بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير.
هذا صادق ولا كاذب؟ صادق. ماذا يقال له إذا قال الصلاة خير من النوم في إجابة المؤذن؟ نعم، إيش؟ نعم، يقال له الصلاة خير من النوم. أقول مثل ما يقول المؤذن، تقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. من الفقهاء من يستروح ويميل إلى أنه يقال له صدقت وبررت، يقال مدام صادق يقال للصادق صدق وبر، فيقال للمؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم وهو صادق في ذلك صدقت وبررت. لكن أخذه من هذا الحديث فيه بعد، أخذه من هذا الحديث فيه بعد، لكن يقال له، يقال كما قال، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال رحمه الله بعد ذلك: حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب، إسماعيل بن إبراهيم وعلية أمه، ويكره أن ينسب إليها. ولذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله أنه يقال حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية فلا ينسبه إلى نفسه. قال حدثنا أيوب يعني ابن أبي تميمة السختياني حاء التحويل، وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قالا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب. فالحديث مروي من طريق ابن علية ومن طريق عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، كلاهما عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. تجد بعض الناس المسألة فيها دليل صحيح صريح ويعمد إلى نص فيه احتمالات أكثر من احتمال، ويستدل به بالاحتمال المرجوح في مقابل الاحتمال الراجح وفي مقابل النص الذي لا احتمال فيه، فيتبع المتشابه، فيتبع المتشابه. وهؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، فليحذرهم المسلم. وتقرؤون وتسمعون في الأيام المتأخرة من يعمد إلى مثل هذا، فتجده يعرض عن النص الصحيح الصريح النص في المسألة ويعمد إلى نص فيه ما فيه ويقدمه على النص الصحيح الصريح. نعم، من أئمة الإسلام الذين لا يشك في قصدهم وإخلاصهم من يقع له مثل هذا. يعني مسألة من ألف مسألة مثلا تقع الإمام مجتهد قصده نصر الحق، مثل هذا ينزل عليه الحديث. لكن الآن من الناس من يكتب ليس له إلا المتشابه، يعني ما يعمد إلا إلى المتشابه. يعني مثال ذلك حينما يقول الحنفية: وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه. عندنا في صحيح مسلم: وقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله. هذا نص صحيح وصريح في المسألة ويقرأه الحنفية، ومع ذلك يقولون لا، مصير ظل الشيء مثليه بدليل حديث: مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى الزوال بقيراط، ثم استأجر أجيرا من الزوال إلى وقت العصر بقيراط، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بقيراطين. فاحتج اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. يعني اليهود اشتغلوا إلى نصف النهار، والنصارى اشتغلوا إلى وقت العصر، وهذه الأمة كمن اشتغل من وقت العصر إلى غروب الشمس. فهم يقولون نحن أكثر عملا وأقل أجرا، قالوا إن النصارى يقولون نحن أكثر عملا، إذا الظهر أطول من العصر، فالعصر إذن ما يبدأ إلا من مصير ظل الشيء مثليه. يعني هذا الدليل وهذا اللف كله من أجل أن يقدم على حديث ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله، هل نقول إن مثل هؤلاء العلماء يتتبعون المتشابه؟ يعني مسألة من ألوف مؤلفة من المسائل. نعم لو كان المذهب كله مبني على مثل هذا في مقابل النصوص الصحيحة قلت شاب تتبعون المتشابه، لكن مسألة من ألوف مؤلفة من المسائل وهم ينصرون ما يرونه حقا، ما عندنا أناس يكتبون في كل المسائل بهذه الطريقة من أجل طمس الحق الصحيح الصريح، هؤلاء الذين يحذر منهم. أما إذا وقع في فقه العالم في مسألة أو مسألتين أو مسائل من ألوف مؤلفة من المسائل، هذا لا يظن به أنه يتتبع المتشابه. نعم قد يقع في المتشابه، لكن ما لا يظن به أنه يتتبع المتشابه في كل شيء. يعني تشبع، يعني إرادة طمس الحق بالصريح الصحيح بالمتشابه لا شك أنه داخل. نعم. على كل حال إذا وجد لألفاظه ما يشهد لها كلها وصح بها نشر طيب. بعد هذا يقول رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حا وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن مشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب، وأبو غالب اسمه حزور، حزور وقيل سعيد بن الحزور وهو ضعيف، ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال الدارقطني في رواية ثقة، وقال ابن عدي بعد أن سبر حديثه لم أرى بحديثه حديثا منكرا جدا وأرجو أنه لا بأس به. على كل حال الرجل مضعف، ضعفه جمع من الأئمة وقبله آخرون، وضعفه حينئذ ليس بشديد، ولذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا كانوا بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون، ما ضل قوم بعد هدى إلا بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لأنهم تركوا الهدى الذي كانوا عليه استبدلوه بغيره فأوتوا الجدل، لأنهم بحاجة ماسة إلى أن يدافعوا عن أنفسهم فينشأ فيهم الجدل، ويكون الجدل ديدنا لهم عادة لحاجتهم إلى الخصومة. بل هم قوم خصمون، هذه الآية نزلت في من؟ نعم في كفار قريش. هل كانوا على هدى؟ وهل استدلال بهذه الآية في ما دل عليه الحديث من أن الناس الذين كانوا على هدى ثم تركوه وأوتوا الجدل مطابق للاستدلال بهذه الآية؟ لأنها في قريش، وما أوتوا هدى إلا من بقي منهم من كان على دين إبراهيم عليه السلام. والحديث كما ترون فيه هذا الضعيف، وعند أهل العلم ما يسمى بالجدل، الجدل والمناظرة، الجدل والمناظرة، والجدل والمجادلة إذا كان المراد منها نصر الحق والرد الباطل فهي مطلوبة وشرعية، كذلك المناظرة. أما الجدل الذي لا يترتب عليه فائدة هو الذي يصد عن الهدى، ويبقى الإنسان في قيل وقال وينصرف عما خلق له، خلق من أجله، يعني يصرفه هذا الجدل العقيم الذي لا فائدة فيه، يصرفه عن أن يستفيد من وقته فيما ينفعه. وعلى كل حال يحرص الإنسان أن لا يدخل في جدل إلا فيما ما ينفع، يعني أراد أن يبين حق أو أراد أن يدفع شبهة أو يرد على باطل فهو مأجور. والرد على المخالفين ومجادلتهم ومخاصمتهم صمتهم مأمور بها وهي طريقة القرآن، هي طريقة القرآن، وبعضهم يجعلها من البدع الواجبة ومثلوا بها للبدع الواجبة، عز بن عبد السلام وغيره مثلوا بهذا للبدع الواجبة، وإذا كان له أصل يدل عليه من الكتاب فليس ببدعة، ليس ببدعة. نعم نعم ما يمنع الجدال بالحق ولو كان إذا كان في الحق ولو كان في الحج ما يمنع. أما الذي ينهى عنه في الحج الذي لا أثر له ولا قيمة له ولو كان على أمر عادي، لأن بعض الناس في خصومات من يركبون السيارة للحج إلى أن يرجعوا إلى بيوتهم، هذا يقول كذا وما يرد عليها الثاني وهكذا في أمور لا قيمة لها، فهذا هو المذموم. قال رحمه الله حدثنا داود ابن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن محمد بن محصن العكاشي كذبه يحيى بن معين وأبو حاتم وابن حبان وقال شيخ يضع الحديث عن الثقات فهو كذاب والحديث بسببه موضوع، حديث بسببه موضوع. عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. هذا إذا كان المراد بها البدعة المكفرة البدعة المخرجة من الملة فهذا الكلام صحيح، ولو لم يثبت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يقبل عمل الكافر، لأن أشركت لا يحبطن عملك، ولا يقبل له صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا أي عمل من العلماء ما دامت البدعة مكفرة. أما إذا كانت البدعة لا تصل إلى هذا الحد بل هي مفسقة فقد قال الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، والذي بدعته لا توصله إلى حد الكفر بل هي مجرد فسق اعتقادي، فهذه الآية تدل على أنه لا يقبل منه، كما أن الفاسق من أهل السنة يدخل في هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين. والمراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، ولا يقال أن الصلاة ليست بصحيحة باطلة، لا الصلاة صحيحة لكن الثواب المرتب عليها لا يستحق منه شيئا، لأن الحصر جاء في المتقين إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان المراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة فهو أيضا صحيح في من بدعته لا تخرجه عن حضيرة الدين، وكذلك الفاسق الذي ينتسب إلى القبلة لا يمر بإعادته. ما في أحد من أهل العلم قال إن الفاسق صلاته باطلة فعليه إعادتها أبدا، بل قالوا إن نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب، والحديث مثل ما سمعتم موضوع يعني ما لا يتكلم اعتباره، فننظر في معناه.
صلى الله عليه وسلم بطبعة الوزارة كثير ما يقسمون لفظة عبد الله لقسمه فيجعلون عبد في آخر الصدر وكلمة الله
غلط، هذا من الخطأ في الكتاب
كما فعلوا في عبد الله بن الديلمي وجعلوا عبد في نهاية
هذا، قالوا في كتب علوم الحديث في أدب الكتابة قالوا لا يفصل بين المتضايفين، هذا عموما لا يفصل بين المتضايفين مثل غلام زيد فلا يفصل بينهم، فضلا عن أن يكون المضاف إليه الرب جل وعلا فيوضع في أول السطر لئلا يأتي من يقرأ من أول السطر فيقول إيش
الله ابن الديلم برفض الجلالة ثم ابن الديلم،
نعم الله ابن الديلم، فهذا ممنوع في الكتابة عند أهل العلم، وكتب المصطلح ما تركت مثل هذا. نعم الحديث الذي يليه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وإسناده كله مجاهيل، بشر بن منصور وأبو زيد وأبو المغيرة كلهم مجاهيل، قال أبو زرعة لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة ولا بشر، فما دام مجاهيل وتتابع يعني كلهم مجاهيل، يعني واحد يتوقف في الحديث حتى يوقف على حال، لكن يجتمع على ثلاثة كلهم لا يعرفون فالخبر ضعيف، وإن لم يكن كسابقه موضوع. أبى الله أن يقبل عمل صاحبه حتى يدع بدعته. ثم قال بعد ذلك: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان الليثي المدني، وهو مجمع على ضعفه، مجمع على ضعفه، ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان وابن عدي وابن حجر والذهبي، كلهم اتفقوا على ضعفه، فالحديث به ضعيف. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، في ربض الجنة. من ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وجاء في الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك إيش؟ نعم، وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في إيش؟ في أعلى الجنة لمن ترك المراء. نعم، المقصود أن هذا له ما يشهد له، وإن كان ضعيفا فعلى الإنسان أن يترك الكذب في جميع أحواله، لا جاد ولا هازل، وكذلك الجدال والمراء، إلا من أجل نصر الحق. وكثيرا ما يدعى إلى المناظرة، المبتدعة يدعون إلى المناظرة في القنوات، فهل يتركون؟ يدعون إلى مناظرة، يدعون على السنة إلى مناظرة، رافضي يدعو إلى المناظرة، فهل يترك بناء على أن الجدال أو أن هذه القناة تنشر الشر والفساد فلا يشترك فيها؟ يترك فيناظر ويلقي على الناس الشبه ولا يجد من يرد عليه، أو لا بد أن يتصدى له ويرد عليه؟ من ترك إلى مصيبة كارثة ينفث سمومه على المسلمين ولا أحد يرد عليه، وإن شاركه الأخيار صار تشريعا لهذه القناة ودعما لها، أو جادله من هو دونه في المستوى ثم بعد ذلك يحكم على أهل الحق بالعجز وأن ما يقوله هو الصواب، على كل حال أمور مشكلة. وأما كون أهل الحق هم الذين يبدأون بالجدال والمناظرات فلا، لا يجوز لهم ذلك، حيث يتمكن أهل البدع من نفث سمومهم في بيوت عوام المسلمين، هذا لا يجوز أن يلقى على العامة أبدا. لكن إذا تصدى أهل الشر وطلبوا المناظرة فلا بد من الرد عليهم، فلا بد من الرد عليهم، ولا بد من التصدي لهم. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حا وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن قال: حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصول السابقة السنة والعناية بالسنة والاهتمام بها وطرح ما خالفها واتقاء ما أحدث دونها، أردف ذلك بباب يذكر فيه أن الرأي المخالف للسنة يجب أن يجتنب، والأقيسة في مقابل السنن وأنها فاسدة الاعتبار. يقول رحمه الله تعالى: باب اجتناب الرأي والقياس. والمراد بالرأي المخالف للنص، وليس معناه الرأي الذي يستعان به على فهم النص. الرأي منه ما يؤيده النص، ومنه ما يعارض به النص. فما يؤيده النص لا شك أنه مقبول، أما ما يعارض النصوص فهو مردود. معارضة النصوص الثابتة عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام بالآراء لا شك أنها علامة على الخذلان، وإفلاس المعارض من الحق الذي يؤيده الدليل. وأهل الرأي الذين اعتمدوا على الآراء والأقيسة وتركوا الاستدلال بالنصوص، إنما سبب ذلك أنه أعجزهم وأعياهم حفظ النصوص. فالحفظ صعب، لا سيما من التفت إليه بعد الكبر، فإذا أعياهم وأعجزهم حفظ النصوص ثم تعرضوا للسؤال وتصدروا في المجالس والمنابر والمحافل وعرضوا أنفسهم لأسئلة الناس وليس عندهم من النصوص ما يعتمدون عليه، اضطروا إلى أن يفتوا بآرائهم، اضطروا أن يفتوا بآرائهم، فهذه الآراء التي لا تعتمد على النصوص هي التي يجب اجتنابها. وأما من كان عنده من النصوص ما يعتمد عليه في مسائل الدين واحتاج مع ذلك إلى الرأي الذي يتعامل به مع هذه النصوص، لأن النصوص تحتاج إلى مقدمات يستعان بها على فهم هذه النصوص، وكذلك الأقيسة، إذا كان الأصل موجود عند العالم والأصل موجود بدليله واحتاج أن يقيس عليه فرعا لا دليل عليه وإنما هو مشبه لذلك الأصل الذي دل عليه الدليل بعلة واحدة، فإنه حينئذ يقيسه عليه، وهذا القياس صحيح ولا إشكال فيه لأنه مرجعه إلى النص. أما من يقيس الأمور برأيه، أقول أما من يقيس الأمور برأيه في المسائل الأصلية التي فيها الأدلة ويتوصل بقياسه إلى مخالفة ما دل عليه الدليل، فهذا القياس كما يقول أهل العلم فاسد الاعتبار، لأنه قياس في مقابلة نص. فلنفرق بين الرأي الذي يجب اجتنابه والرأي الذي لا بد من استعماله للتعامل مع النصوص، والقياس الصحيح الذي هو إلحاق فرع لا دليل عليه يخصه بأصل ثبت دليله من الكتاب أو السنة بعلة تجمع بينهما، هذا لا إشكال فيه. وأما القياس الذي يعول عليه ابتداء في تقرير مسألة فيها نص فهو فاسد الاعتبار، لأن العبرة بالنص. فلا بد أن نفرق، لأن يسمع هذا الكلام أحد ويقول باب اجتناب الرأي والقياس معناه أن المؤلف أو من يقول بهذا الكلام ظاهري لا يرى الآراء ولا الأقيسة. فالأئمة كلهم جاء عنهم ذم الرأي والقياس، ومع ذلك كلهم استعملوا الأقيسة وأفتوا بفتاوى دقيقة تدل على أنهم أعملوا آراءهم في هذه الفتاوى مع اعتمادهم ومعولهم على النص، وأظن الفرق ظاهر. فالمسألة ينبغي أن ينظر إليها باعتدال، مثل هذا على طالب العلم أن ينظر إليها باعتدال، كما كان الأئمة ينظرون إلى مثل هذه المسائل. فلا يوغل طالب العلم في استعمال الآراء والأقيسة، بل يكون معوله على النصوص، ولا بد من استعمال الآراء والأقيسة للإفادة من هذه النصوص، كما أنه لا يهمل الآراء والأقيسة ولا يعتمد عليه اعتمادا كليا، بل يكون معوله اعتماده على النص ويستعمل ما يحتاج إليه من الآراء، كما كان الأئمة على هذا. فالقياس أصل عند جماهير أهل العلم. وأما الظاهرية الذين لا يرون الأقيسة فصار عندهم شيء من الخلل، صار شيء عندهم شيء من الخلل في الاستدلال لكثير من المسائل، يصير فيها عسر عليهم، إذ ليس كل مسألة أو نازلة أو حادثة يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وإنما يكون منصوصا على أصلها أو على أشباهها ونظائرها فتلحق بها، وهم لا يقولون بهذا. ولابن حزم كتاب اسمه إبطال القياس، ولذا وقع فيهم من وقع. يقول ابن العربي في عارضة الأحوذي فلما جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل على كل صغير وكبير، الذي يطلب الدليل لذم لا يذم، أخطأ في التعبير، هو أخطأ بالتعبير، لأن الذي يطلب الدليل في كل صغير وكبير هذا لا يذم، لكن كيف نتعامل مع هذا الدليل؟ هل معنى هذا أننا نعمل بالمسائل المنصوصة وما عداها من المسائل ماذا نصنع بها؟ جاءنا مسألة ما فيها نص ولها نظير يمكن أن تلحق به مما نص عليه، على قياس قول الظاهرية أننا ما في حكم شرعي خالي عن حكم الله مقتضى قوله، يعني وبالمقابل قال ابن حزم في بعض الأئمة كلاما شنيعا أعظم مما قيل فيه من قبل ابن العربي، فلا هذا ولا هذا، يعني كون الشخص يذم بأنه يطلب الدليل يذم بغير ما يقتضي الذم، بل يذم بما يقتضي المدح، يعني نظير ذلك خطيب حصل مشكلة من فئة من الناس وأخطأوا في تقديرهم واجتهادهم، أخطأوا بلا شك، ومع ذلك يذمون على المنبر بأي شيء، قال ومن علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث، يعني هذا ذم، يعني على المنبر قيل يا أخي إذا أردت أن تذم فانظر إلى مذمة شرعية يمكن تذم بها شرعا، أما أن تذم بما يمدح به الإنسان شرعا هذا أبدا. فابن العربي حينما يقول جاء القوم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، جاء عن السلف أنك إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فطلب الدليل لا شك أنه محمدة للإنسان ودليل على توفيقه، لكن الجمود على الدليل بحيث لا يتعدى منطوقه هذا هو الذي يورث الخلل في كيفية التفقه عند بعض الناس. فالدين والعلم ينبغي أن يتوسط فيه كسائر الأمور، يعني الرأي والقياس لا يلغى بالكلية ولا يعتمد عليه، إنما هو تابع وفرع عن النص، وكل ما جاء عن السلف في ذم الرأي فإنما يراد به الرأي الذي تعارض به النصوص أو لا يستند إلى نص، أما ما يستند فيه صاحبه إلى النص فهذا لا يذم، وقد استعمله من ذم الرأي، استعمله من ذم الرأي. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حاء، وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة. الآن الالتقاء على من؟ عندنا ابن ماجه يروي الحديث عن شيخين هما أبو كريب وسويد بن سعيد. أبو كريب يرويه عن عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن إسحاق الخمسة، وسويد بن سعيد يرويه عن علي بن مسهر ومالك وحفص بن ميسر وشعيب، يعني تسعة، يروى الحديث من طريق تسعة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو ينتزعه من الناس كما في هذه الرواية، وبعض الروايات من صدور الرجال. ليس معنى هذا أن الإنسان يصبح وهو يمسي وهو عالم ثم يصبح جاهل ليس بصدره شيء من العلم، نعم قد يعاقب الإنسان بسبب معصية أو ذنب بنسيان بعض العلم، لكن يصبح الناس كلهم وقد نزع العلم من قلوبهم؟ لا. نعم قد يصبح الناس في يوم من الأيام والقرآن قد أسري به ورفع وحينئذ لا علم، وهذا من علامات آخر الزمان. وعلى مر العصور العلم إنما يقبض بقبض العلماء، بقبض العلماء، وهناك بعض السنين يقبض فيها جمع من أهل العلم فيبين الأثر. ففي سنة 94 من الهجرة، يعني قبل تمام 106 سنين، التي يسمونها سنة الفقهاء، مات فيها جمع غفير من أهل العلم. أكثر الفقهاء 7 ماتوا سنة 94، فبان الأثر في الأمة، بان الأثر في الأمة. وقل مثل هذا فيما حصل سنة 20 و400 ألف، حينما قبض علماء كبار، يعني لهم مستوى على مستوى الأمة وزن كبير، فبان الأثر والخلل. فقبض العلم وانتزاعه إنما يكون بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني بحيث يصبح الإنسان وليس بجوفه شيء من العلم إلا إذا كان عقاب بسبب ذنب. فقد ثبت أن بعض من ينتسب إلى العلم وعنده شيء من العلم لما عصى سلب بعض العلم الذي كان يحفظه، وأسرع ما يسلب من الإنسان القرآن، فقد يذنب الذنب ثم يصبح يتفلت عليه القرآن أو يشغل بما ينسى بسببه القرآن، ولا شك أن هذه عقوبة. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء. ثم ما النتيجة إذا قبض العلماء؟ والعلماء بالنسبة للأمم، لا سيما علماء هذه الأمة، كما قال الأجري في أخلاق العلماء، يقول إن حاجة الأمة إلى العلماء أشد من حاجتهم من حاجة قوم في ليلة مظلمة في أرض مشبعة في واد فيه السباع والهوام والشوك والأحجار وليس معهم نور ولا يدرون ماذا يواجههم. ثم جاءهم من بيده مصباح يتقدمهم ويبصرون به الطريق ويأمنون به من ما يفاجئهم مما يضرهم. ففضل هذا عليهم، فضل العالم في الأمة أفضل من فضل هذا الرجل الذي جاء بالمصباح في هذه الليلة المظلمة في الصحراء المهلكة. وذلكم لأن هؤلاء القوم الذين يمشون في الظلام خسارتهم في دينهم أو في دنياهم، في دنياهم. أما من عاش بدون عالم يهديه سواء السبيل ويدله على الخير، وإذا حصل له إشكال أو مشكلة في دينه أو وقع في مخالفة يدله على الطريق، هذا أعظم، لأنه بهذا يحفظ الدين. هؤلاء العلماء الذين قبضهم الله جل وعلا، فإذا تم ذلك بقبض العلماء كلهم ما النتيجة؟ فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا، كما في البخاري رؤساء، بعض الروايات رؤوسا، رؤساء جمع رئيس، يتبعونه يقتدون به تمرون بأوامره وينتهون عما ينهاهم عنه، أو رؤوسا جمع رأس، والرأس والرئيس متقاربان، ولا بد من اتخاذ رأس يتبعه الناس. فإذا اتخذوا هذا الرأس وهو جاهل، أو الرؤوس، اتخذوا مجموعة من الناس أو كل فرقة تأخذ لها رأس أو رئيس لكنه جاهل، حصل لهم ما حصل، فاحتاجوا إلى من يفتيهم، رجعوا إلى هذا الرأس. والمسألة مفترضة في رأس جاهل، لأن هؤلاء الرؤوس كلهم جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والمناسبة، مناسبة هذا الحديث بالترجمة، أن هؤلاء الرؤوس الجهال إذا كانوا جهال لا علم لهم بالدين ولا نصوص يعتمدون عليها، فإنهم سوف يضطرون إلى استعمال الرأي الفاسد والقياس الفاسد، وعند ذلك يضلون ويضلون، يضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. ومن هنا جاء ذم الرأي والقياس. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ القولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وهذا الحديث قطعة من حديث تقدم قبل 20 حديثا. من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. والضبط الثاني: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. فمن أفتي إذا حصل للإنسان نازلة فسأل عنها من اشتهر في الناس أنه يسأل، أو من تصدر للأسئلة لأسئلة الناس والإجابة على إشكالاتهم، فالعامة لا يفرقون، وفرضه سؤال أهل العلم، لكن عليه العامي فرضه سؤال أهل العلم، لكن عليه أن يتحرى في من يسأل. فإذا كان يتحرى في أمور دنياه ويسأل، إذا أراد أن يذهب إلى طبيب، احتاج إلى طبيب، هل يذهب إلى أي طبيب أو يتحرى ويسأل أي الأطباء أمهر وأعرف وأخبر ثم يذهب إليه يسأل؟ هذا في أمور دنياه، فكيف لا يتحرى في أمور دينه؟ قد يقول قائل أن العام فرضه سؤال أهل العلم، وهو لا يستطيع أن يوازن بين أهل العلم، لا، ليست لديه أهلية أن يفاضل بين أهل العلم، لكن أهل العلم أهل التحقيق أهل التحري أهل الورع متميزون عن غيرهم، وكل إنسان حتى العام يفرق ويميز، وعليه في مثل هذه الحالة أن يستفتي قلبه، وإن أفتاه الناس وأفتوه. كيف هذا العامي إذا كان يعرف أن هذا الشخص عنده شيء من التساهل في الفتوى ثم ذهب إليه وأفتاه بأن هذه المعاملة جائزة أو هذا العمل لا كفارة فيه، وهو يعرف أن هناك من أهل العلم من هو أشد تحري وأشد ورع من هذا، لا بد وأن يقع في نفسه شيء من هذه الفتوى، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فعليه أن يسأل أهل التحري والورع، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. الورع لا بد منه، لأن الإنسان إذا كان يتحرى في أمور دنياه، هل هذه البضاعة مربحة أو غير مربحة، أراد أن يبتدئ أو ينشئ مشروعا تجاريا ينشئه ابتداء، ولا يستشير الناس أهل الخبرة وأهل المعرفة ويطلب من يقدم له الاستشارات والدراسات، يحتاط لدنيا. ومثل هذا في من احتاج إلى طبيب، هل يذهب إلى أي طبيب يواجهه أو يصادفه؟ لا، لابد أن يسأل وتحرى وتثبت. فكذلك الدين، والدين رأس المال، تجد الناس إذا احتاج إلى معاملة من المعاملات أو وقع في شيء يخشى أن يلزم بتبعة عليه إما كفارة أو غيرها، ذهب يسأل من اشتهر بين الناس أنه متساهل، هذا لا يجدي شيء، هذا لا يجدي على صاحبه، بل لابد أن يسأل التحري، وحينئذ وإن أفتاه الناس وأفتوه لابد أن يسأل. والناس ماجوا في أيام مضت خلال 2 أو 3 سنين صاروا يسألون، فمن يفتيهم بأن هذه المعاملة صحيحة وليس فيها شيء يقتدون به ويأخذون أقواله، والذي يقول لهم لا، هذه المعاملة فيها نسبة أو فيها شيء أو مختلطة ما أشبه ذلك، يقول هذا ما عنده خبرة بالاقتصاد، هذا وش يدريها، هذه مسائل حادثة ولا نظير لها في الفقه الإسلامي، وفلان على العلم والرأس من أهل العلم، لكن هذه أمور مستجدة لا علم له بها. الخبرة عند هؤلاء الذين درسوا الاقتصاد، وبالمقابل لو قيل له من قبل هؤلاء الاقتصاديين أن هذه المعاملة ليست صحيحة وفيها ما فيها، قال هؤلاء وش أدراهم، هؤلاء أحداث ما يعرفون من الفقه شيء. افتجل الإنسان يدور على هواه حيثما أملأ عليه هواه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الدين رأس المال، يبقى أن الدين رأس المال، ودرهم من مصدر حلال أفضل من ألف درهم فيه ما فيه، فعلى الإنسان أن يحتاط ويتحرى لدينه. فهذا الذي سأل، هذا الشخص الذي عرف بتساهله أو خفي أمره على أقل الأحوال، لم يسأل عنه ولم يتثبت ولا عرف ولا شهر بعلم، وهذا يحصل كثيرا. أنا يجي يسأل يتوسم من فيه خير وفضل فيسأل، فإذا أفتاه سأله عن اسمه قال من أنت من معي، يحصل هذا. مثل هذا تبرأ ذمته مثل هذا الاستفتاء، هو ما يعرف أن هذا من أهل العلم أصلا، ما يدري، لكن توسم فيه الخير فسأله، فإذا أفتاه وأجابه قال من أنت، هذا لا تبرأ ذمته بمثل هذا السؤال، لأنه أقدم على سؤال شخص مجهول لا يعرفه، لا يعرفه. لابد من المعرفة أن يعرف، سواء كان بنفسه أو بغيره بقول ثقة أن هذا من أهل العلم، أو بالاستفاضة بين الناس أن هذا الشخص من أهل العلم. من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، عليه كفارة. فقال المفتي لا شيء عليك، الإثم على المفتي ما هو عليك، لكن لابد أن يكون المفتي، أن تذهب إلى مفتي تبرأ الذمة بتقليده، ليس أي مفتي، إنما إذا ذهبت إلى من تبرأ الذمة بتقليده خلاص الإثم عليه، إثمك على من أفتاك. وعلى الضبط الثاني، من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، يعني من استفتاه، يعني شخص لا يحسن ولا يتقن وليس عنده علم أو عنده شيء من العلم لا يؤهله لأن يتصدر للفتية، لا يؤهله، فجاء شخص ابتلاه وسأله عن مسألة فأفتاه عن غير علم ومن غير ثبت، فالإثم على المستفتي لأنه هو الذي جره إلى الإفتاء. لكن مع ذلك لا تبرأ ذمة المفتي، لأن من أفتى بغير علم جاء في الخبر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وخد الفتية توقيع عن الله جل وعلا، فلا يجوز أن يوقع عن الله إلا من عرف مراد الله جل وعلا بما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. فإنما إثمه على من أفتى، معنى هذا أنه يبرأ، تبرأ ذمة المستفتي إذا أفتاه ولو كانت الفتية خطأ، إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليده، ذهب إلى عالم معروف الناس يقصدونه واتفقت ألسنة الناس على أنه من أهل العلم واستفاض أمره، ثم اجتهد هذا العالم فأفتاه بخطأ، لأنه مو مفترض بالعالم أن يكون معصوما وأن أقواله صائبة كلها، لا بد أن يجتهد فيصيب ويجتهد ويخطئ. فإن أصاب من أهل الاجتهاد له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم، هو الإفريقي، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن الرافع عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة. رشدين بن سعد ضعيف، وكذلك الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف. ويقول فيه: العلم ثلاثة، يعني ثلاثة أمور، وما وراء ذلك فهو فضل، يعني زيادة لا داعي له، آية محكمة يعني غير منسوخة، لأن المحكم يقابل المنسوخ وقد يقابل المتشابه. فالعلم في معرفة الآيات المحكمة من النسخ ومن التشابه التي يفهمها أهل العلم ويستنبطون منها. وأما المتشابه فهو مما وراء ذلك، ولا يمكن أن يعرفه أهل العلم، لا سيما على قول من يقول إن المتشابه لا يعلمه إلا الله، والوقف على يكون على لفظ الجلالة. ما عدا ما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة، قائمة يعني ثابتة صحيحة. فالآية المحكمة يعني هل الآية المنسوخة ما فيها علم؟ الآية المتشابهة ليس بعلم عن هذا لو أن الإنسان عمل بهذا الحديث وهو ضعيف، وش يلزم عليه؟ يلزم عليه أنه يجرد الآيات من القرآن الناسخة، أما المنسوخ فيترك، يذكر يجرد الآيات المحكمة التي ليس بها شيء من التشابه، ويستنبط من هذا النوع من هذه الآيات ويترك الباقي، ويأتي إلى السنن الصحيحة الثابتة ويترك غيرها، أو فريضة عادلة. ويستدلون بهذا على فضل علم الفرائض الذي فيه العدل، والعدل بقسمة المواريث كما قسم الله جل وعلا، وهذا من أدلة تفضيل علم الفرائض. لكنه كما سمعنا علم، والحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف لا تقوم بحجة ولا يتم الاستدلال به. وعلى هذا لو اقتصرنا على ما في هذا الحديث وقلنا إن ما عداه فضل، اقتصرنا على الآيات المحكمة من التشابه والنسخ والسنن الصحيحة الثابتة والفرائض فقط. ومنهم من يقول إن الفريضة جمع الفرائض جمع فريضة، والفرائض يعني بها الأحكام من الحلال والحرام. وعلى كل حال الحديث ما دام ضعيف فلا يتكلف. ثم قال بعد هذا: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان الأسدي المصلوب كذاب وضاع عن عبادة بن حسين عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، يعني لا تقدم على شيء إلا عندك فيه علم إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك شيء يعني لم يترجح لك جانب الإصابة فيه فقف حتى تبين، يعني حتى تتبين وجه الإصابة، أو تكتب إلي فيه. وعلى كل حال الحديث موضوع، آفته محمد بن سعيد المصلوب، توهم بالزندقة فقتل وصلب، والحديث موضوعه معارض بحديث معاذ أيضا لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد فقال: أجتهد رأيي، أجتهد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من هذا. أيهما؟ نعم، شندك أموي نسبة إلى بني أمية. وأما ابن خير الأشبيلي صاحب الفهرست المعروف آموي بفتح نسبة إلى جبل في الأندلس يقال له أمو، هذا إلى أمية بالضم. فقف حتى تبينه، يعني تتبين أو تبينه أو تكتب إلي فيه. عرفنا أن هذا الحديث لا يتكلف اعتباره، وإن كان معناه معناه صحيح، لا يفصل ولا يقضي إلا بما يعلم، وإن أشكل عليه شيء لم يترجح فيه جانب الإصابة فرضه حينئذ الوقف، يقف إذا أشكل عليه يقف. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، الذي ليس عندك فيه دليل ولا نص عليك أن تقف فيه حتى يترجح لك جانب الإصابة، أو تكتب إلى من هو أعلم منك ليفيدك، أو تبحث في كتب أهل العلم. المقصود أن المعنى وإن كان صحيحا إلا أن الحديث موضوع لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال حارثة بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي الرجال، وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن، سمي بذلك لأن له 10 من الولد بلغ ومبلغ الرجال، فقيل له أبو الرجال. أبو الرجال قد تكنى الإنسان بمجموع لا بمفرد، الأصل أن الكنية تكون بمفرد بواحد من ولده، أبو محمد، أبو سعيد، أبو زيد، أبو عمرو، لكن قد يتكنى هنا كنية عرف بأبي الرجال. والشيخ أحمد شاكر كنيته أبو الأشبال، فمثل هذا الأمر في سعة، لكن ابن أبي الرجال ضعيف، فإسناد الحديث ضعيف. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الإمام المتبوع الأوزاعي، له مذهب متبوع تبع عليه وقلد فيه لكنه انقرض. عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. على كل حال الحديث مضعف لضعف ابن أبي الرجال. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم. المولدون وأبناء سبايا الأمم، في بعض النسخ المولدون أبناء، يعني بدل أو بيان، بدل أو بيان، أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا يعني مستقيما على الجادة حتى نشأ فيهم المولدون، الذين ليسوا منهم، أمهاتهم ليست منهم، وأبناء سبايا الأمم، وهي المراد بالسبايا هنا النساء اللواتي يسبين في الغزو أو ينتهبن من أهليهن ثم يعرضن في الأسواق ويبعن، وهذا وهذا كله حاصل، لكن السبي في الغزو هو الذي يتم به الملك الصحيح، وأما الانتهاب فلا يتم به ملك. فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، لأن هؤلاء الدخلاء على المجتمعات لا يلتزمون بعادات هذه المجتمعات ولا أعرافها، وقد لا يلتزمون بما ساد فيها من دين أو ما أشبه ذلك، فهم لا يرعون شيئا، لا يراعون شيئا، لأنهم دخيلون على المجتمع. وأنت تجد الإنسان في مجتمعه، أقول الإنسان في مجتمعه يمشي على الجادة لأنه شيء نشأ عليه، ثم إذا طرأ على مجتمع آخر واختلفت عليه الأعراف، ولو كان في مجتمعه من أمثل الناس وذهب إلى مجتمع آخر بين المجتمعين من التفاوت ما بينهما، فتجده في مجتمعه يشدد في أمور يتساهل في أهل هذا المجتمع، ويتساهل في أمور مجتمعه يتشدد في هذا المجتمع. وكل إنسان وافد على أي بلد من البلدان يجد الفرق. يعني الإخوة الوافدون من الأقطار الإسلامية أهل الفضل والخير والاستقامة، عندهم بينهم وبين من وافدوا عليهم بعض التفاوت، تجد أهل البلد يفعلون أفعال يتساهلون فيها هي عند هؤلاء الوافدين عظائم، والعكس تجد هؤلاء الوافدين يستعملون أشياء تعارفوا عليها في بلدانهم وهي عند أهل البلد الموفود عليه عظائم. هذا يدرك كل ما يدرك، مدرك هذا. نشوف بعض أخواننا الأخيار الذين يأتون إلينا من الأقطار يتشددون في أمور نحن نتسامح فيها، والعكس يتسامحون في أمور نحن نتشدد فيها. فهنا ينشأ مثل هذه الأمور، وتضيع الأمور بهذا السبب، لا سيما إذا كان المسؤول عن البلد يريد الضياع. ف فتجده في المسائل التي سأل فيها أهل البلد يعتمد عليهم ويقربهم فيها ويسألهم عنها، وإذا أراد التساهل في أمور أخرى يتشدد فيها أهل البلد يسأل هؤلاء الوافدين. وهذا ظاهر عند من يريد أن لا يأطر الناس على الحق. وتجد في بعض البلدان إذا أراد أن يتخطى أمرا من أوامر الشرع تجده ينفس على الناس أحيانا في بعض الأمور، بينما سياسة عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أراد أن يأطر الناس على الحق وسع عليهم في أمر الدنيا لكي يقبل هذا الأطر. هذا معروف عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول فظلوا يعني بأنفسهم وأضلوا غيرهم، كما تقدم في الحديث الصحيح حينما يقبض العلم بقبض العلماء، اتخذ الناس رؤوس جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعم.
باب في الإيمان. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حا وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حا وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الإيمان، باب في الإيمان. وبقية المؤلفين في السنة يجعلون الإيمان كتاب، كتاب مستقل يفتتحون به الكتب، فالبخاري مفتتح بعد بدء الوحي الذي هو كالمقدمة للكتاب، لأن الكتاب موضوعه وحي السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك، بعد هذا الذي هو كالمقدمة، لأنه ليس بكتاب، بدء الوحي ليس بكتاب، كالمقدمة للكتاب، ابتدأ البخاري بعد ذلك بكتاب الإيمان، ومسلم بعد المقدمة بدأ بكتاب الإيمان، وابن ماجه رحمه الله قال: باب في الإيمان. والمسألة اصطلاح، لكن الإيمان شأنه عظيم، ينبغي أن يفرد بكتاب تام لا يلحق بغيره. والإيمان مرتبة من مراتب الدين، كما سيأتي في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، ويأتي بيانه وبيان أركانه إن شاء الله تعالى. والأصل في الإيمان أنه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق، هذه حقيقته اللغوية. والشرع إذا جاء بحقيقة شرعية فإنه لا يلغي الحقيقة اللغوية، وإنما يزيد عليها، يزيد عليها قيود تناسبه، كما هو الشأن في الصلاة والزكاة وغيرها. فالصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع دعاء وزيادة، الزكاة في اللغة النماء، والزكاة الشرعية نماء وزيادة، وهكذا. والصوم في اللغة الإمساك، وهو في الشرع إمساك من نوع مخصوص. ويأتي تعريفه في حديث جبريل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي. الطنافسي، الطنافس جمع طنفسة، والنسبة إلى الجمع عند أهل العلم شاذة، يعني إذا أردت أن تنسب إلى جمع ترده إلى مفرده، اللهم إلا إذا كان الجمع أشهر من المفرد، كما في الأنصار. نعم، تقول أنصاري، والأنصار جمع ناصر، فلما كانت النسبة إلى الجمع أو كان الجمع أشهر من المفرد نسب إليه. قال: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. كم عدد الرواة؟ السند سباعي، السند سباعي فهو نازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون، على الشكل، لأنه جاء في البخاري بضع وستون، وجاء في مسلم بضع وسبعون، فالبخاري من شدة التحري واحتياطه أخذ بالأقل، وترجح عند مسلم الإيمان بضع وسبعون، وهنا جاء على التردد. على التردد بين 60 أو 70 بابا أدناها، يعني الإيمان أبواب تبلغ هذه العدة، أدناها وأقلها شأنا وأقلها مقدارا إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان، أرفعها وأعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي بها يعصم الدم والمال وبها يدخل في الدين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، من هذه الشعب. وهذه الأبواب وهذه الشعب التي تبلغ هذه العدة بضع ما بين 3 إلى 9 أو إلى 7 كما قال بعضهم، هذه الأبواب وهذه الشعب لم يأتي بيانها بخبر ملزم، يعني بالتحديد، يعني ما ألحق بهذا الحديث من طريق صحيح حصر لهذه الشعب، وإن كان العلماء التمسوا وتحروا ما جاء وصفه بكونه من الإيمان في نصوص الكتاب والسنة فجمعوا هذه العدة. وللبيهقي كتاب اسمه شعب الإيمان، ولأبي عبد الله الحليمي قبل البيهقي كتاب اسمه المنهاج في شعب الإيمان، يحرصون على أن يجمعوا مثل هذه التي جاءت الإشارة إليها كما هو الشأن في الأسماء الحسنى مثلا، إن لله 99 أسماء 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ولم يأتي بخبر صحيح صاء هذه 99 مع أنها الأسماء الحسنى أكثر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام واستأثرت به في علم الغيب عندك، فجمعوا الأسماء الحسنى اجتهدوا فأثبتوا ما صح عن الله وعن النبي عليه الصلاة والسلام بما يسمي فيما سمى الله به نفسه، فصنفوا في الأسماء الحسنى وحرصوا أن تكون العدة موافقة لهذا العدد. وجاء عند الترمذي بيان هذه الأسماء ملحقة بالحديث الصحيح إن لله 99 أسماء في البخاري وغيره، لكن تعداد الأسماء ضعيف. وأبو حاتم بن حبان له جزء مفرد جمع فيه شعب الإيمان التي معنا، وحرص أن تكون من الكتاب والسنة مما وصف بكونه من الإيمان. فبلغت هذه العدة التي جاءت في هذا الحديث بضع 60 أو بضع 70 وأوهن للشك، وفي البخاري 60 وفي مسلم 70، بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أقلها شأنا ومقدارا وأقلها أجرا إماطة الأذى عن الطريق، تجد في الطريق شيء يؤذي الناس، إما غصن شجرة أو زجاج أو أي شيء يؤذي الناس فتميطه، وكذا كانت إماطته من الإيمان فوضعه مجانب ومخالف للإيمان، قدح في إيمان الشخص. وبعض الناس يعمد إلى هذه القوارير من الزجاج فيكسرها بطريق الناس، لكن غالب من يفعل هذا السفهاء والجهال من الصغار، فلو فعله كبير أثم. وقل مثل هذا فيما يؤذي الناس من البول في طريقهم مثلا لا يجوز، قد جاء التنصيص عليه، اتقوا الملاعن 3. وقل مثل هذا في كل ما يؤذي الناس. إذا كانت السيارة كما يوجد في السيارات القديمة ينزل منها شيء يؤذي الناس، يؤذي المار، زيت مثلا، تجد كل يوم نازل بقعة عند بابه، وإذا قدم يمين زنزل بقعة ونأخر يسار، إن صار على الجهة اليمنى مثل صار نوقف على الجهة اليسرى مثل، هذا لا شك أنه أذى للناس، أذى للناس، فهو قادح. وقل مثل هذا في الذي يترك البيارة بعد أن تفيض اتركها تسيل في الشارع في السوق حيث يتنجس الناس ممن يمر بهذا السوق، هذا لا يجوز بحال، كالبول في الطريق الذي جاء اللعن عليه صلى الله العافية. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهو صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه فيصبح على كل سلامة منكم صدقة. السلامة المفاصل، وفي الإنسان 360 مفصل، يحتاج كل مفصل إلى صدقة شكر على هذه النعمة. يعني يتصور الإنسان أن إصبعه لا ينثني، الآن الإصبع هذه في 3 مفاصل، نعم 3 عقد يعني 3 مفاصل، وينثني تستفيد منه، لكن أن تفترض أن عندك هذا الإصبع الصغير لا ينثني، لتتبين نعم الله عليك، والله تتأذى به أذى ما تحسب بحساب لو كان الإصبع ما ينثني واقف فضل عن اليدك وعن كلها واقف. يعني النعم نتقلب بها لا نحسب لها حساب، وكل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى شكر، وشكرها بعدد الصدقات التي تكون في مقابلها. الإنسان 360 صدقة في كل يوم، لكن الله جل وعلا رؤوف رحيم، رحيم بخلقه، جعل كلمة سبحان الله عن صدقة. تقول سبحان الله بحمد 100 مرة 100 صدقة، تقول لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خير عظيم، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنتهي. فمن يكون في يجعل مع ورده ما ثبت من الأذكار يكون قد أدى هذه الصدقات، يعني يكون مع ورده وأذكار الصباح والمساء مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، يحصل الأجر الثابت في هذا الخبر، وأن حرز من الشيطان حط عنه 100 سيئة 100 درجة إلى آخره، ومع ذلك تحسب من الصدقات. إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ونزل عنه 100 من الصدقات، وإذا استغفر الله 100 مرة وفعل يعني يثبت ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا ينساه. ما أن يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستغفار وعلى التسبيح وعلى التهليل ويتركه مطلقا ينساه، بينما إذا ربطه بأذكار الصباح والمساء لا سيما ما جاء فيه النص، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير 100 مرة حصل لما حصل. فهذه إذا قيلت في أول النهار صارت حرز من الشيطان إلى آخره. فمثل هذه الأذكار يحرص عليها ليبرأ من عهدة هذه الصدقات ويشكر هذه النعم. فهذه أمور لا بد منها، ويكفي من ذلك 2 ركعتان تركعهما من الضحى، يعني يجزي عن هذه الصدقات 2 ركعتان تركعهما من الضحى. وجاء الحث على صلاة الضحى في أحاديث يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، يقولون أوصانا خليلنا عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ3. ما هذه الـ3؟ ها؟ نعم، صيام 3 أيام من كل شهر، نعم، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وركعة الضحى سنة، وإذا كانت تجزي عن هذه الصدقات الكثيرة فعلى المسلم أن يحرص عليها. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، فدل على أن في الإيمان الأعلى والأدنى، فمن كملت له هذه الخصال كمل إيمانه، ومن نقصت نقص بقدرها. فالإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة تبعا لاستكمال شعبه وأجزائه يكمل، وتبعا للإخلال بشيء منها ينقص. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، لكن المقصود به الحياء الخلق الذي يبعث عن على الانكفاف عما يذم به، عما يذم به الإنسان. هذا هو الحياء النافع الذي يكف بسببه عما يعاب به. أما ما يسمى في العرف حياء مما يمنع من أداء ما أوجب الله جل وعلا من أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وما أشبه ذلك، فإن هذا مذموم ولا يسمى حياء، بل هو خور وخجل، وإن سماه بعضهم حياء. والحياء شعبة من شعب الإيمان. نقف على الحديث الثاني. اللهم صل وسلم. يقول هذا السائل: إذا كتبت آيات من القرآن على ورقة فهل تأخذ هذه الورقة حكم المصحف بحيث لا يمسها إلا طاهر؟ إذا كتبت الآيات متتابعة على هيئة كتابتها في المصحف صارت كأنها ورقة من المصحف فلها حكمه، وإذا كتب على طريقة مخالفة لطريقة المصحف فلا تأخذ حكمه. يقول: ذكرتم جمع الطرق والشواهد للتثبت من صحة الحديث وعدمه، ما هي الكتب الأصيلة التي يرجع لها في ذلك للتحري والنظر في الطرق والشواهد؟ على كل حال، الحديث طرق التخريج معروفة عند أهل العلم، فالحديث يخرج من مظانه الأصلية التي تروي الأحاديث بالأسانيد، إما عن طريق الصحابي، وهذه طريقة من الطرق، في هذا تحفة الأشراف كتاب النافع في هذا الباب، وكذلك المسانيد تنفع إذا كان الصحابي معروفا يبحث عنه عن طريق صحابي في هذه الكتب. أما إذا كان الصحابي غير معروف وعرف طرفه أوله فهناك كتب أيضا ألفت على أطراف وهي مرتبة على حروف التهجي، الجامع الكبير، الجامع الصغير، وغيرها من الكتب على هذه الطريقة. إذا لم يعرف أول الحديث ولا صحابيه فبإمكان أن يعرف عن طريق كلمة غريبة فيه، واستفادوا في هذا الباب من كتاب المعجم المفهرس أو موضوع الحديث، ويستفاد من هذا في هذا من فهارس الكتب المرتبة على الأبواب والموضوعات، وكتاب مفتاح كنوز السنة أيضا ينفع في هذا. وإذا كان الكتاب له الحديث له صفة خاصة يرجع فيه إلى هذه الكتب التي تبحث في هذه الصفة، كأن يكون فيه علة فيبحث في كتب العلل، يكون مرسل فيبحث في كتب المراسيل، وهكذا. ثم يجمع طرق الحديث وينظر في أسانيدها ويحكم عليها بعد ذلك. يقول: ما رأيكم في قول بعض أهل العلم أن الإمام مسلم يرتب روايات الصحيح بتقديم الأصح ثم ما دونه في الصحة؟ هذا مقتضى كلامه في المقدمة، لكن الواقع قد يكون في كثير من الأحيان عكس ذلك، لأنه قد يذكر الرواية التي فيها مقال ثم يصححها ويعلها بالرواية التي تليها مما يكون أصح منها، فليس في على حد سابري للكتاب، ليس له طريقة مستمرة، وإن كان الاستقراء غير تام، لكن يبقى أنه لا يمكن أن يحكم بأنه يقدم الصحيح أو الأصح. أما السؤال الثاني يقول: هل يجوز حل السحر عن طريق السحر أو عن طريق السحرة؟ هذا أجبنا عنه بالأمس مرارا، وهذا أيضا يسأل يقول: هل هناك عدد معين من المرات يمكن للخاطب فيها أن يرى وجه الفتاة التي ذهب لخطبتها؟ هذا أجبنا عنه بالأمس. في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلال، الحديث فيه كلام وأدلة على الإجماع كثيرة تنتهض لأن الإجماع حجة، ولا تجتمع أمتي على ضلال، هذا مقبول عند جمع من العلم، واستدلون به على ثبوت حجية الإجماع. يقول: هل الأمة هنا محددة بزمن بزمن كالثلاثة القرون الأولى أم هنا غير ذلك؟ لا، ليس بزمن محدد، بل الأمة أمة الإجابة إلى قيام الساعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان. تكلمنا في الترجمة والحديث الأول حديث الشعب، وهناك طريق أخرى أو أكثر من طريق لهذا الحديث عن أبي هريرة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والحديث مخرج في الصحيحين ومضى الكلام فيه. ثم بعد ذلك قال: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال إن الحياء شعبة من الإيمان. في بعض الروايات في الصحيح: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الرجل الذي يعظ أخاه في الحياء ويرى أن الحياء أثر في حياته فلا يقدم على كثير مما ينفعه بسبب الحياء، يحجم عن بعض الأشياء فيتضرر بتركها، سواء كان ضرره في دينه أو في دنياه. لأن بعض الناس يستحيي على حد زعمه أو على حد زعم أخيه كما هنا، هذا يعظ أخاه ويقول: لا تستحي، خفف من هذا الحياء لتعيش مع الناس. والمراد في هذا الحياء الحياء العرفي الذي هو في الحقيقة خجل، خجل. وهذا الخجل مذموم، هذا الخجل مذموم لأنه يعوق عن تحصيل ما ينفع، سواء كان من أمور الدين فيجعل الإنسان لا يتعلم العلم، ولا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر، ويمنعه عن الإنكار، يمنعه عن أداء النصيحة لإخوانه التي أمر الله بها، يمنعه عن مزاولة بعض أمور دنياه التي يتضرر بتركها. فهذا الخجل مذموم بلا شك. وأما الحياء الشرعي الذي هو مانع لما وكاف عما يذم به الإنسان، عما يذم به سواء كان شرعا أو عرفا، فالحياء خير كله وشعبة من الإيمان. فإذا كان هذا الحياء كفه عما منعه الله منه أو يكفه عما يشينه بين الناس فهذا شرعي، وأما إذا كان يمنعه من مزاولة ما أمر به أو مزاولة ما ينفعه في أمور دينه أو دنيا فإن هذا مذموم. فقال إن الحياء شعبة من الإيمان، وهذا يدل عليه الحديث السابق حديث أبي هريرة: والحياء شعبة من الإيمان. وأيضا ما جاء في الرواية الأخرى: دعوا فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. فالحياء بلا شك ممدوح. وأما الحياء العرفي الذي يسميه الناس حياء هو في الحقيقة ليس بحياء، إنما هو عجز، عجز ومهانة وذل، هذا لا ينفع بل هذا يضر صاحبه، لأنه يكفه عما أمر به شرعا أو يكفه عما ينفعه في أمور دنياه. فكثير من الناس يخجل. وهذا الوصف حقيقة قد تنظر إلى بعض الناس وتجد من وتظنه من أشد الناس حياء، من أشد الناس حياء، هو في الحقيقة على العكس تماما، يزاول ما حرم الله عليه، هذا لا يستحي ولو كان يخجل. وبعض الناس العكس، تظنه لا يستحي وفي الحقيقة على درجة بالغة من الحياء. يعني على سبيل المثال، من كبار الأدباء والكتاب مثلا أحمد أمين، مثلا يظن به ومن كبار الكتاب وكبار الأدباء وله منزلة رفيعة عند قومه، منزلة كبيرة، يقول إنه في بعض الأوقات لا يطلب الماء ليشرب خشية أن ينكب عليه من الحياء، وإذا أعطي شيء لم يقبله خشية من ذلك، وقد يجلس في المجلس الساعات لا يستأذن ليقضي حاجته، كله من الحياء والخجل. وأعرف بعض الناس يتخرج في الجامعة ويتوظف وهو لا يستطيع أن يسلم على الإمام وهو في المحراب، لابد أن ينصرف الإمام عن مكانه ثم يسلم، لا يستطيع أن يتقدم أمام الناس. فهل مثل هذا ينفع؟ هل مثل هذا حياء شرعي؟ هذا ليس بشرعي، هذا خجل ويذم عليه. فمثل هذا كيف يتقدم بين يدي الناس ليعظهم وينفعهم وينصحهم ويؤدي ما أوجب الله عليه باب الأمر والنهي؟ هذا لا يستطيع أن يفعل شيئا. وعلى كل حال، الحياء يحتاج إلى إعادة نظر، لأن مفهومه عند كثير من الناس ليس بصحيح. بعض الناس يفسر الحياء على طبعه الذي جبل عليه وإن كان ضد الحياء، وتجد بعض الناس يستحي من أشياء لا يستحي منه، ويقدم على أشياء في غاية القبح ويظن هذا أنه هو الحياء. هذا الكلام ليس بصحيح. ولا شك أن الناس سعيهم شتى، بعض الناس لا يستطيع أن يعارض أحد في أبسط الأمور من أمور الدنيا، لا يستطيع أن يعارضه، لكنه إذا ارتكب شيئا مما حرم الله عليه عارضه بكل قوة ولم يتردد في معارضته والإنكار عليه. وأما أمر الدنيا فيقول أمرها سهل، يعني ما نحتاج إلى أن نكون جبهة معارضة في كل شيء. يعني بعض الناس يمرر هذه الأشياء بهذه الأشياء، يعني يجعل كلامه مقبول في أمور الدين لأنه لا يعارض الناس في أمور الدنيا، وهذا طيب إذا لم يترتب عليه ترك محظور. وبعض الناس العكس، يقول لكم دينكم ولي دين، الدين بكيف، البيت ربنا يحميه، لكن إذا اعترضنا في أمور الدنيا أنا لابد من أن نقف في وجهه. واهتمامات الناس لا شك أنها تختلف باختلاف على قدر تمسكهم بهذا الدين ومعرفتهم به. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حاء وحدثنا علي بن ميمون الرقي. احتاج أن نكرر الكلام في هذه الحاء المفردة التي يكتبها أهل العلم بين الأسانيد في أثناء الأسانيد كما هنا، وأنها حاء تحويل عند الأكثر من إسناد إلى آخر من أجل الاختصار. استعملها مسلم كثيرا، أبو داود استعملها كثيرا، النسائي، ابن ماجه استعملونها بكثرة، البخاري يستعملها بقلة، ومع ذلك يختلف موضعها عند البخاري عن موضعها في غيره. فالبخاري كثيرا ما يستعملها إذا انتهى الإسناد، يأتي بالإسناد كاملا ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول حاء وحدثنا فلان. هذه الحاء على هذا الاصطلاح لا قيمة لها، ولذا يستظهر بعضهم أن الحاء هنا معناها الحديث، يعني اقرأ الحديث الآتي، أو أصلها خاء التي هي رمز المؤلف، يعني رجع الإسناد إلى المؤلف. وإلا من حيث ما قرروه في الحاء التي بها تختصر الأسانيد ويذكر من الإسناد الأول إلى المدار الملتقى فيختصر نصفه، وتفيدنا هذه الحاء كثيراً، لا تنطبق على استعمال البخاري في غالب أحواله. المغاربة يقولون هذه الحاء معناها الحديث، اختصار لكلمة الحديث، والأكثر على أنها حاء تحويل وتقرأ مفردة هكذا حاء ويمر، يعني بسرعة حاء وحدثنا، وشخص يقرأ في كتب المصطلح عجز أن ينطق بها، عجز أن ينطق كلمة حاء ويمر.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.